بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشارح: وأما الثلاثة الباقية فيشترك في إفادتها الظن. لا زال حديثنا في بيان الدليل على وجوب عصمة الإمام في كون الإمام حافظ للشرع، وكل من كان حافظ للشرع وجب أن يكون معصوما. إذن النتيجة أن الإمام معصوم. ويقولنا الحافظ للشرع أما الكتاب والسنة أو الإجماع والبراءة والقياس أو خبر الواحد أو الاستصحاب، وقلنا هذه كلها غير صالحة لحفظ الشريعة، يعني لو استقلت بحد ذاتها غير قادرة على حفظ الشريعة. وأما الكتاب والسنة فبينا، قلنا الكتاب والسنة فيه كليات ويحتاج نحتاج الإمام حتى يفسر هذه الكليات ويطبقها على جزئياته. وأما الإجماع فقلنا هو متعذر في أكثر المسائل ولا قيمة له إذا لم يكن الإمام المعصوم في ضمن المجمعين، لأنه هو مجرد كاشف عن قول المعصوم ورأيه. وأما البراءة فقلنا البراءة لا تصلح أن تحفظ الشريعة، لأن أكثرها لو أجريناها يستلزم ارتفاع أكثر الأحكام الشرعية. والآن وصل حديثنا إلى الثلاثة الباقية، مثل القياس، خبر الواحد، الاستصحاب. عليكم السلام. هذه ثلاثة تشترك في أنها تفيد الظن ولا تفيد العلم ولا اليقين. ونحن نعرف أن الظن لا يغني عن الحق شيئا، فإذا نقدر نقرب عدم الحجية في ذلك بقياس منطقي بسيط، ونقول هكذا: القياس وخبر الواحد والاستصحاب أمور تفيد الظن، هاي صغرى، وكل ظن لا يغني من الحق شيئا، هاي كبرى. إذن القياس وخبر الواحد والاستصحاب لا يغني عن الحق شيئا. أما الصغرى فواضحة، لأنه القياس ما فيه علم ويقين، إنما جريان علة في علة في موضع آخر، فإذن هو يفيد الظن مو اليقين. وأما خبر الواحد فنعرفه هو مو متواتر، فما يفيد القطع واليقين. وأما الاستصحاب مجرد ظن، إبقاء ما كان على ما كان. نعم، فإذن الظن لا يغني من الحق شيء، خصوصا أن الدليل عندنا قائم على منع القياس، يعني عندنا روايات وأخبار تنهى من العمل بالقياس، اللي هو كما قلنا المراد به تمثيل المنطقي، يعني قياس علة على علة، قياس فرع جزئي أصل على فرع جزئي لاشتراك العلة في ثبوت الحكم وتعديته من الجزء الأول إلى الجزء الثاني. هذا طبعا إذا كان علة غير منصوصة من الشارع هذا يعتبر عمل بالظن، فلهذا عندنا روايات تنهى عن العمل به. وأكثر الفقهاء اللي اشتهر العمل بالقياس هو الفقيه أبو حنيفة النعمان من أهل العامة، اللي هو رئيس مذهب الحنفية. نعم، لهذا ورد عندنا في الروايات إن روى أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام: والسنة إذا قيست محق الدين. يعني الشريعة إذا قلنا الأحكام فيها على القياس، يعني هذا حلال لأنه يشبه هذا، وهذا حرام لأنه يشبه ذاك، هذا سمو قياس. إذا كانت الأحكام والشريعة هكذا تقاس، هذا حلال مثل ذاك وهذا حرام مثل ذاك، محق الدين. نعم، وعندنا في رواية عن عيسى بن عبد الله القرشي قال: دخل أبو حنيفة على الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام، فقال له الإمام: يا أبا حنيفة، بلغني إنك تقيس. قال: نعم. فقال له الإمام: لا تقس، فإن أول من قاس إبليس. لأن إبليس أول من قاس قال: خلقتني من نار وخلقته من طين، هذا قياس، وإلا الخلق ماكو فرق بينه سواء كان من نار أو من طين، كلكم مخلوقين، كلكم واجبين الطاعة لله، فأول من قاس إبليس فهلك. فالإمام يقول لأبو حنيفة: لا تقس، فإذا قست فإنك تهلك، يعني تقع بالمحظور، وتحل حراما وتحرم حلالا، فلذلك لا تقس. إن الشريعة إذا قيست محق الدين. نعم، وعندنا روايات كثيرة حصلت، مثلا أكو في بعض الروايات الإمام يعترض على أبو حنيفة في القياس ويبين له عدم صحته، عندما يسأله يقول له من هو أكثر نجاسة، البول أو المني؟ هو يقول المني، هو يقول البول أشد نجاسة، يقول له الإمام فما بال الذي قد أحدث بالبول يتوضأ ولا يغتسل، والذي خرج منه المني يغتسل ولا يجزيه الوضوء. فهذا يدل أنه ترى مو بالقياس، مو هكذا. ويقول له من هو أشد وجوبا، الصلاة أم الصوم؟ يقول الصوم، الصلاة. الإمام يقول له فما بال الحائض لا تقضي صلاتها وتقضي صومها؟ لو كان الصلاة هي الأشد وجوبا كان المفروض تقضي الصلاة، والشريعة قالت لها لا تقضي الصلاة اقضي صومك. فإذن المسألة مو مسألة قياس. إذا كانت مسألة قياس اللي يسرق ربع دينار تقطع يده، واللي يختصب 1000 دينار لا تقطع يده. فالمسألة مو مسألة قياس، هاي أمور شرعية ماذا؟ تعبدية، وردت عن طريق الشارع. إذا هذا بالنسبة لمن؟ للمنع من القياس. ومنع القياس وعدم اعتباره مبني، يعني هذا مبني شرعا على اختلاف المتفقات، يعني أكو بعض الأشياء متفقة لكن نلاحظ الشريعة فرقت بيناتهم. يذكر لنا الشارح مثال كوجوب الصوم في آخر شهر رمضان وتحريم أول شهر شوال، يعني إذا قل وجوب صوم آخر رمضان هو يوم 30 أو 29، وتحريم أول شوال كلاهما يتفقان في أنهما يوم، لكن مع ذلك الشريعة فرقت، أوجبت الصوم في يوم 30 رمضان أو 29 وحرمت الصوم في يوم 1 شوال، مع أن كلاهما يوم، فكيف هذا التفريق يحصل؟ فالمسألة لو كانت مسألة قياس كان لا فرق بينهما. 2، عندنا مثلا اتفاق المختلفات كوجوب الوضوء من البول والغائط، البول غير الغائط، لكن مع ذلك اثنيناتهم متفقات بالحكم وهو أنه لابد أن يتوضأ. نعم، وكل منهما يغاير الآخر، لكن مع ذلك متفقين بمن؟ مع أنهم مختلفين لكن متفقين بالحكم. عندنا أيضا اتفاق القتل خطأ والظهار في الكفارة، اللي يقتل شخص خطأ كن يدفع كفارة، كفارته كفارة مخيرة بين عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو طعام مسكينا، واللي ظاهر من امرأته ويقول لها أنت علي كظهر أمي، يعني أنت علي حرام كحرمة أمي، هاي يسمون ظهار، أيضا ارتكب معصية وإثم وعليه أن يكفر. ما هي كفارته؟ نفس هذه الكفارة المتخيرة، مع أن القتل أشد والظهار مجرد قولة يقولها الإنسان لكنهم متساوين بمن؟ بالكفارة. إذن المسألة مو مسألة قياس. أيضا الشارع يقطع يد السارق إذا سرق مالا قليل مثل ربع دينار ذهبي، ولا يقطع يد الغاصب، والغاصب ولو سرق 100,000 دينار المال الكثير. فالمسألة مو مسألة قياس، والذي قياس كان المفروض أنه نقطع يد الغاصب مو نقطع يد السارق اللي يسرق له ربع دينار قليل. مو القياس، القياس يكون على الأشد مو على الأضعف. نعم، وكذلك لماذا إحنا الشارع يجلد اللي يقذف شخص بالزنا ويقول له أنت زاني ويقذفه من دون شهود، الشارع يجلده 80 جلدة حد القذف، ولكن ولا يقبل شهادته بالزنا إلا 4 شهود، ولكن الذي يكفر ويرتد لا يجلده ولا يقتله؟ فكيف هذا بين هذا وهذا؟ لأن كيف يجلد اللي يقذف بنسبة الزنا ويوجب عليه 4 شهود ولا يجلد من كفر وارتد مثلا؟ فإذا المسألة ليست قياس، وإلا كان المفروض ماذا؟ الكفر أعظم من نسبة الزنا، لأن نسبة الزنا للشخص لا تعد كونها إهانة للشخص ذاك، يعني يقول زيد لعمر أنت زاني، هاي إهانة شخصية إله، بينما الكفر أعظم من الإهانة الشخصية، الكفر يعني فساد في الدين. فإذا المسألة ليست مسألة قياس. نعم، هذا كله ينافي القياس، لأن لو كان عملنا على القياس كنا عملنا على الأشد مو على الأضعف. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب. برهة يعني قطعة من الزمن، فترة ومدة تعمل بالكتاب، وبرهة بالسنة يعني برهة تعمل بما روي عني بالسنة، وبرهة بالقياس يعني شنو بالقياس؟ تقيس شيء على شيء. فإذا فعلوا ذلك وقاسوا الأحكام فقد ظلوا، يعني ظلوا بأنفسهم، وأضلوا يعني وأوقعوا غيرهم بالضلالة، وأضلوا يعني أضلوا غيرهم، فقد ظلوا بأنفسهم وأضلوا غيرهم. فإذا كان الكتاب والسنة غير وافي، والإجماع غير وافي كما ذكرنا، والبراءة غير كافية، والقياس وخبر الواحد والاستصحاب غير كافي، لم يبقى إلا لابد أن يكون من الوافي بحفظ الشريعة هو الإمام، لأن هو المفسر لهذه الأدلة والروايات، والمفسر للقواعد والأمارات والأدلة. فلم يبقى حافظا للشرع إلا الإمام عليه السلام، وهو قد ثبت مطلوبنا. وإذا كان هو حافظ للشرع، الذي يحافظ على الشرع لابد يكون معصوم حتى يعصم الشريعة ويحافظ عليها، وإلا إذا لم يكن معصوم ما راح نأمن منه ماذا؟ من عدم حفظ الشريعة. وهذا الشيء قد أشار إليه القرآن الكريم في قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يعني شنو الآية تأكد أنه الأمر المجهول المبهم لازم وين تردوه؟ تردوه للرسول وأولي الأمر. من هم أولي الأمر؟ أولي الأمر كما ورد في تفسير الروايات هم الأوصياء، يعني الأئمة الاثني عشر عليهم السلام. كون الآية تؤكد أن الناس يرجعون في أمورهم ومسائلهم العامة المعاشية أو المعادية الدنيوية والأخروية في كافة منازعاتهم يرجعون إلى من؟ إلى أولي الأمر اللي هم الأئمة عليهم السلام حتى يوضحوا لهم. لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يستنبطونه يعني يستخرجون حكما. نعم، وهذا يدل على أنه لابد من الرجوع للإمام في ذلك. وأما الثاني، الثاني يعني نقصد به كبرى القياس، وهي أنه كل من كان حافظ للشرع وجب أن يكون معصوما، فلأن الإمام هو حافظ للشرع ولو لم يكن معصوما لما أمن في الشرع من الزيادة والنقصان والتغيير والتبديل. إذا كان الإمام غير معصوم بعد ما نقدر نأتمن عليه أنه يحافظ على الشرع، يمكن هو يزيد ينقص، لأن أنت تقول غير معصوم يعني قد يخطأ يسهو ينسى يزل يرتكب الذنب، يعني قد يزيد ينقص يقع في الخطأ والشهوة والاشتباه ويغير، يعني يزيد ينقص يغير ويبدل، فهذا يحتمل كل من عدم الأمن على الشريعة. فلذلك لابد يكون الإمام معصوم حتى إحنا نأتمن ونطمئن إنه ماذا؟ هو يحافظ على الشرع ولا يغير فيه. ونقدر إحنا هذا اللي ذكر المصنف بدي الدليل القرب بقياس منطقي بسيط، نقول هكذا: الإمام غير المعصوم لا يؤمن من الزيادة والنقصان في الشرع، ولا هاي صورة، وكل ولا أحد ممن لا يؤمن كذلك بحافظ للشرع كبرى. إذن لا أحد من الإمام الغير معصوم بحافظ علما للشرع. ما نقدر نخلي إمام غير معصوم ونطالبه بحفظ الشريعة. نعم، الآن نطبق كلام الشارح. قال: وأما الثلاثة الباقية، يقصد القياس وخبر الواحد والاستصحاب، فيشترك يعني كلها في إفادتها الظن، يعني كلها تفيد الظن، يعني العلم الذي فيه احتمال لعدم إصابة الواقع، هذا معنى الظن. لا تفيد العلم واليقين والجزم، والظن لا يغني من الحق شيئا، لأن الظن ليس حجة طبعا إلا ما خرج بالدليل واعتبره الشارع. الظن ليس بحجة لأن يفيد احتمال أن يصيب الواقع وقد لا يصيبه. نعم، خصوصا والدليل قائم في منع القياس. يقصد بالدليل يعني الآيات الروايات اللي منعت العمل بالقياس، مثل قول الإمام: والسنة إذا قيست محق الدين، لا تقس فإن أول من قاس إبليس، وهكذا. وذلك يعني منع القياس وعدم اعتباره مبني، لأن مبنى شرعنا على اختلاف المتفقات. يعني إحنا ما نقدر نقيس الحلال والحرام على القياس، لأنه إذا قسنا على القياس راح نعمل ويا الأشد. أكو أمور بالشريعة ما تعمل على الأشد، تعمل على الأخف، هاي أولا. وأكو أشياء متفقة بس الشريعة تفرق بالحكم بيها، وأكو أشياء مختلفة بس تعطيها الشريعة حكم واحد. فما نقدر نقيس شيء على شيء. كوجوب الصوم آخر شهر رمضان، يعني 30 رمضان أو 29، وتحريمه أول شوال، لأن أول شوال أول يوم بالعيد، والعيد يحرم صيامه. طبعا آخر شهر يوم شهر رمضان وأول يوم شهر شوال كلاهما يتفقان باليومية، كلاهما يصدق عليهم يوم. طيب الشريعة ليش أوجبت ذاك وحرمت هذا؟ كلاهما يصدق عليه أنه يوم. إذن هاي مسألة شرعية تعبدية. لهذا أكو مقول عند علمائنا: الأحكام الشرعية أحكام تعبدية محضة، لا تعرف ملاكاتها. إحنا ما نعلم شنو المصلحة بهذا الشيء، لماذا هذا أصبح هكذا وهذا. يسألك سؤال شخص يقول لك: لماذا أنت تصلي الفجر ركعتان وتصلي الظهر 4 ركع، ولماذا تصلي المغرب 3؟ نقول له: هاي أشياء أحكام شرعية تعبدية لا يعلمها إلا سبحانه وتعالى، إن هو المشرع. نعم، فلهذا الأحكام الشرعية بالحلال والحرام، الواجبات والمحرمات، هاي مبنية على حكم الشارع، إحنا علينا نعمل بها من باب التعبد. نعم، هي فيها مصالح وفيها درء مفاسد، لكن مو بالضرورة إحنا مطلعين عليها. وإحنا ما نعرف ملاكات الأحكام الشرعية إلا بمقدار ما اطلعنا عليه من أدلة الروايات. نعم، يعني إحنا ما نعرف ليش الإسلام حرم شرب الخمر إلا ما ذكرت الروايات، إنه يذهب بالعقل، وإن الشخص المخمور يفعل ما لا يفعله العاقل. نعم، خصوصا والدليل قائم على منع القياس، وذلك لأن مبنى شرعنا على اختلاف المتفقات، كوجوب الصوم آخر شهر رمضان وتحريمه أول شوال، واتفاق المختلفات كوجوب الوضوء من البول والغائط. البول والغائط كل واحد يختلف عن الآخر، لكن الشريعة جمعت بيناتهم وجعلتهم متفقين في الحكم بأن عليه بأن كل كليهما عليهما يوجب ماذا؟ الوضوء. واتفاق القتل خطأ والظهار في الكفارة، مع أن القتل خطأ غير الظهار، والقتل أشد من الظهار، لكن متفقين بمن؟ بالكفارة، مو صحيح؟ كل منهما يغير الآخر، لكن من جهة الكفارة هم أمرهم واحد، كفارة مرتبة. هذا مع أن الشارع قطع يد السارق القليل، اللي يسرق مال قليل مثل ربع دينار ذهبي، الشريعة تقطع يده. نعم، دون غاصب المال الكثير، واللي يغصب 1000 دينار الشريعة ما تقطع إيده. نعم هو مأثوم ارتكب الحرام، بس شو ما قطعت إيده. إذا كان المورد على القياس كان المفروض من اللي ينقطع إيده؟ اللي يغصب 1000، مو اللي يسرق ربع دينار. فإذا هاي مسألة ماذا؟ تعبدية. طبعا هسه تسأل شنو الحكمة، لأنه يذكرون العلماء الغاصب ما يهتك ستر ولا يهتك حرز، يعني ما يدخل على شيء، بينما الغاصب ما يهتك ستر. شنو يعني الغاصب ما يهتك ستر؟ الغاصب أنت أموالك 1000 دينار وقعت بإيدي، أنا غصبتها ما أرجعها إليك، هذا الغاصب. بينما اللي يسرق يدخل بالدار ويهتك الستر ويفتح الأمر المحرز. لهذا الشريعة أوجبت قطع اليد على السارق، لأنه يهتك حرزا أو يضرب سترا. نعم، وبعد وجلد بقذف الزاني، وأوجب فيه 4 شهادات. الشارع اللي يقذف شخص ويرمي آخر بالزنا انجلده 80 جلدة. طيب واللي يكفر من جلده؟ هذا واحد. 2، التهمة القتل تثبت ب2 شهود. القتل أشد، بيش يثبت؟ باثنين شهود. أما الزنا ما يثبت إلا بأربعة شهود. طيب هو منه الأشد، القتل أو الزنا؟ القتل، لأنه ذهاب للنفس، شو قبلنا القليل به، والزنا قبل الشارع أوجب به كثير. مو أكو حكمة، حكمة إنه الله ما يريد إشاعة الفاحشة، فشدد الأمور بالزنا وخلى شهادته أكبر. بس إذا ردنا القيسة يكون المفروض القتل نطلب به إيش قد؟ أربعة، والزنا نطلب به ماذا؟ اثنان، مو الأكثر. نعم، فإذا هاي أمور تعبدية. نعم، وذلك كله ينافي القياس، لأن إحنا جينا نأخذ بالأضعف بالأشد والأشد بالأضعف. قال وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب، برهة يعني مدة وفترة، بكتاب الله يعني بأحكامه، وبرهة بالسنة يعني فترة من الزمن تأخذ بأحكام السنة، وبرهة تعمل بالقياس. فإذا فعلوا ذلك يعني عملوا بالقياس وقاسوا الحلال والحرام على القياس، فقد ظلوا يعني بأنفسهم وأضلوا غيرهم. فلم يبقى أن يكون الحافظ للشرع إلا الإمام عليه السلام، وذلك هو المطلوب. نعم، وقد أشار الباري تعالى بقوله لحد الآن هذا هو المطلوب، يعني اشتبتنا الصغرى إن الإمام حافظ للشرع، هاي لحد الآن هذا الكلام كله ثبتنا به الصغرى. وقد أشار الباري تعالى بقوله: ولو ردوه، ردوه يعني الأمر المجهول المبهم لديهم، مو الآية قبلها آية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من هم اللي يعلمونه؟ أولي الأمر. إذن الآية جاي تأكد أنه لابد الناس يرجعون إلى أولي الأمر. نعم نعم، وعدنا أيضا آيات أخرى أنه لا تتنازعوا لا تختلفوا فتفشلوا فتذهب ريحكم، والأمر المختلف بهم ردوه إلى الله والرسول وأولي الأمر منكم. فأكو آيات كثيرة تؤمر بالرجوع إلى أولي الأمر. هذا طبعا أولي الأمر يعني الإمام المعصوم، هذا شيء يدل على أن وجود الإمام المعصوم ضروري. نعم، وأما الثاني نقصد به كبرى القياس، كل من كان حافظ للشرع وجب أن يكون معصوما، فلأنه إذا كان يعني الإمام حافظا للشرع ولم يكن معصوما لما أمن في الشرع من الزيادة والنقصان والتغيير والتبديل. لأن إذا أنت تقول الإمام غير معصوم يعني يخطأ، يسهل، ينسى، يزل، يرتكب الذنب والمعصية، يعني يمكن يزيد، ينقص، يحرف، يغير، ما نؤمن عليه من الشريعة، فنحتمل كل واحد منهما، وهذا باطل، لأنه يضرب الغرض من تنصيب الإمام. الإمام الشارع نصبه لغرض حفظ الشريعة. نعم، هذا بالنسبة للدليل الثالث. الآن وصل حديثنا للدليل الرابع من أدلة إثبات عصمة الإمام، وهو دليل سمعي. الدليل السمعي يعني شنو؟ منقول من الآيات، وهو إنه غير المعصوم ظالم صغرى، ولا شيء من الظالم بصالح للإمام، هاي كبرى، فلا شيء من غير المعصوم بصالح للإمام، هاي شنو؟ نتيجة. نتيجة الآن نريد نثبت الصغرى. الصغرى غير المعصوم ظالم. شنو معنى الظالم؟ الظالم هو كل واضع للشيء في غير موضعه، يعني يرتكب شيء غير مناسب، أو يعمل شيء ويرتكب شيء ويضع شيء في غير موضعه، واللي يخطأ ويذنب ويرتكب الإثم والزلل والفواحش، هذا يعمل فيما هو في غير موضعه. إذن يصدق علي الظالم لو ما يصدق؟ يصدق ظالم. الظالم واضع الشيء في غير موضعه، واللي يسرق واللي يكذب واللي يختصب الأموال واضع الشيء في غير موضعه، إذن هو هم ظالم. طيب، يعني هذا معناه أنه غير المعصوم اللي يذنب ويرتكب الإثم والزلل أيضا هو مما يسبق عليه مخرج الشيء عن موضعه، إذن هاي الصغرى ثبتت. وأما الكبرى، من الكبرى اللي هي عدم صلاحية الظالم للإمامة، اللي هي قولنا لا شيء من الظالم بصالح للإمامة، فهذا ثابت بقوله تعالى عندما جاء الوحي على إبراهيم الخليل قال إني جاعلك للناس إماما، يعني الوحي أخبر النبي إبراهيم عليه السلام إن الله مع نبوتك أعطاك منزلة الإمامة، الإمامة اللي هي أكبر من النبوة لأن هي زعامة في أمور الدين والدنيا. إبراهيم عليه السلام طلب أنه يكون أبناء أئمة مثله من باب حب الخير، قال ومن ذريتي، يعني هذا منصب الإمامة اللي هو تشريف من الله سبحانه وتعالى اللي هو عهد الله للنبي، هل موجود في ذريتي؟ اجعله لي في ذريتي، من باب الدعاء. نعم، فماذا جاءه الجواب؟ لا ينال عهدي ظالمي، يعني نقول يعني الله استجاب دعائك وجعل الإمام في ذريتك ولكن للصالح منهم وليس الظالم، فاستجاب الله دعاءه في الذي في الذين آمنوا وكانوا من الصالحين، لكن إلا الذين ظلموا، إلا الظالمين. اللي شنو يعني الظالم؟ اللي متلوث بالمعصية والكفر والجور ما يصير نعطيه الإمامة، لأن الإمامة تشريف من الله، الإمام عهد الله وميثاقه، الإمامة امتدادا للرسالة والنبوة، كيف نعطيها للظالم؟ كيف نعطيها للي يرتكب الذنوب والمعاصي؟ ما يصلح إلها، هذا مقام عالي شريف ما يصلح به، لأن هذا المذنب العاصي ملوث ما يستطيع ينال هذا المقام العالي. فإذا ثبت عندنا أنه الظالم اللي يرتكب إثم ومعصية، الآية شو تقول؟ ما ينال عهد الإمامة، ولا ينال عهد الظالمين، الظالم من ذريتك ما ينال عهد الإمامة. إذا يثبت أن اللي يرتكب المعصية وهو غير معصوم ما يستحق منصب الإمامة. نقدر إحنا هذا الدليل القرب القياس بسيط، نقول هكذا: الإمام غير المعصوم ظالم، هاي صغرى، والظالم لا ينال عهد الله، هذه كبرى. إذن الإمام غير المعصوم لا ينال عهد الله. أو تريد تقربه بنفس القياس المنطقي اللي قرب الشارح، إن غير المعصوم ظالم ولا شيء من الظالم بصالح للإمامة، هاي كبرى، إذن لا شيء من غير المعصوم بصالح للإمامة. نعم، نطبق هذا الدليل. قال والرابع من أدلة إثبات العصمة في الإمام إن غير المعصوم ظالم، هاي صورة، لأن الآن إحنا راح نسوق قياس منطقي من دليل نقل سمعي روائي اللي هي الآيات المباركة. ولا شيء من الظالم بصالح للإمامة، هاي كبرى، فلا شيء من غير المعصوم بصالح للإمامة، هاي النتيجة. هذا طبعا قياس من الشكل الأول، النتيجة تتبع خس المقدمات اللي هي منه السالبة الكلية. أما الصورة فلأن الظالم، شنو يعني الظالم؟ فسرونا الظالم، هو واضع الشيء في غير موضعه، ولا ريب ولا شك إن اللي يخطئ ويذنب ويرتكب المعاصي هو من 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 يصدق عليه إنه واضع الشيء شنو؟ في غير موضعه. وغير المعصوم، غير المعصوم نقصد به منه اللي يخطئ ويرتكب المعصية والذنب والجور والزلل، كذلك، يعني شنو كذلك؟ يعني ظالم مخرج للشيء عن موضعه. وأما الكبرى، من الكبرى؟ عدم صلاحية الظالم للإمامة، فلقوله تعالى لا ينال عهدي الظالمين، يعني من كان ظالما من ذريتك لا ينال عهد الإمامة. الظالم يعني غير المعصوم اللي يرتكب زلل وخطأ وظلم وشرك. والمراد بالعهد عهد الإمامة لدلالة الآية على ذلك. بل حتى إن أهل التفسير من أهل العامة، مع أنهم لا يقولون بعضهم بعصمة الإمام أو النبي، قالوا إنه الظالم بمقتضى هاي الآية ما يصلح أن يكون ماذا؟ ما يصلح أن يكون إمام. لهذا الزمخشري في تفسيره الكشاف والقاضي في تفسيره أيضا قالوا إنه هاي الآية تدل على أن الفاسق ما يصلح للإمامة. لهذا أبناء العامة اختلفوا، فبعضهم قال الإمام ما يصلح يكون فاسق، وبعضهم لا، قال يمكن أن يكون فاسق، يمكن قبله أن يكون ماذا؟ فاسق في ذلك، لأنهم لم يشترطوا العصمة فيه. نعم. وأما الثالث من أبحاث الإمامة، إنه لابد أن تكون الإمامة بالنص، الإمام يجب أن يكون منصوص عليه. شنو منصوص عليه؟ النص يعني يعينه ويحدده بالاسم شخص معصوم مثل النبي، ينص على الأئمة عليهم السلام، والإمام المعصوم الذي ثبت عصمته ينص على الإمام الذي بعده. طبعا هذا التنصيص وارد في القرآن الكريم، ومبشرا برسول من بعدي اسمه أحمد. هذا عيسى عليه السلام نص على نبوة نبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم. لهذا احنا عندنا من الأدلة على إثبات النبوة هو التنصيص، أن ينص نبي السابق ثبتت نبوته على نبي لاحق. هنا أيضا احنا نشترط بالإمامة تكون بالنص، بالنص لابد أن الشخص معصوم ينص على معصوم، أما النبي ينص على الإمام أو الإمام ينص على الإمام. طبعا الإمام السابق وثبتت إمامته ولا يلزم الدور، يعني إذا ما ثبت إمامه كيف يثبت إمامة غيره؟ لابد هو أنه ثابت أنه معصوم وينص على معصوم بعده. نعم، هذا طبعا الآن نسأل ما هو السبب، لأنه إحنا الإمامية نشترط أن الإمامة لابد أن تكون بالنص. الجواب أجابنا المصنف، قال لأن إحنا في اشترطنا بالإمام أن يكون معصوما، وإحنا قلنا العصمة ضرورية حتى يكون حافظ للشرع، والعصمة أمر خفي باطن إحنا ما نعلم به، والأمور الألطاف الخفية اللي ما يتأتى لأي واحد من الناس معرفتها لابد يكون شخص ولي من أولياء الله هو أيضا معصوم مطلع عليها حتى يخبرنا بها، لأن إحنا نعرف المعصوم ما يكذب، فمن يخبرنا يقول فلان معصوم نقبل قوله لأن قوله حجة علينا. فإذا بما أن العصمة من الأمور الباطنة وليست بما يعلمها غالب الناس من حيث المعنى والمصداق، وهي غير محددة لنا مفهوما بل هي من الأمور الخفية، فإذا من الأمور الباطنة فإذا نحتاج إلى شخص يعلمنا بها وينص ويبين لنا من هو المعصوم. فلذلك إحنا اشترطنا في الإمامة لابد أن تكون بمن؟ بالنص. العصمة من الأمور الباطنة الخفية التي لا يعلمها إلا الله تعالى، فلابد إذن من إثباتها بمن؟ بالنص. فيبقى السؤال عندنا، كيف نثبت دعوة الإمام، دعوة أنه هذا الإمام معصوم وأنه يصلح للإمامة؟ عندنا بأمرين لابد نعرف العصمة، بأمرين، أما بالنص أنه شخص معصوم يعلمنا أنه هذا الشخص معصوم ويصلح للإمامة، أو بإظهار المعجزة على يد من يدعي الإمامة، لأن إظهار المعجز وهو الأمر الخارق للعادة دليل صدق المدعي. إحنا ليش قبلنا المعجزة دليل على النبوة؟ اللي يدعي النبوة كان يجيب لنا معجزة، أمر خارق للعادة. نعم، لكن هنا المعجزة في الإمام هي أمر خارق للعادة، لكن إيش تفرق عن معجزة النبي؟ معجزة النبي مقرونة بدعوة النبوة، أما هذا الإعجاز والأمر الخارق للعادة مقرون بدعوة الإمامة، بدعوة الإمامة. نعم تفترق بشيء ثاني، إنه الإمام النبي يتحدى من هم في زمان على أن يأتوا بمثله، لكن الإمام ما يتحدى غيره فيها، هذا الفرق. وبعض العلماء يفرق بين الأمر الخارق للعادة للنبي يسميه بالمعجز، والأمر الخارق للعادة في الإمام يسميها بالكرامة، فأكو فرق بين المعجزة والكرامة. المعجزة تظهر على يد النبي، والكرامة تظهر على يد منه؟ الإمام. لكن كلاهما هو أمر خارق للعادة. نعم، فإذا شخص ادعى الإمامة وقال أنا إمام منصب من الله عز وجل، هنا لابد أن نطالب بظهور المعجزة أو الكرامة في صدق دعواه، إنه الله لأن الله تعالى يأبى أن يظهر إعجازه على يد الكاذب. إحنا ليش قبلنا المعجزة بالنبي؟ لأن الله ما يظهر المعجزة على يد الكاذب. نعم، فهنا نقبل أيضا المعجزة والأمر الخارق بيد الإمام، لأن الله لا يظهره على يد الكاذب. نعم. الآن نطبق قول المصنف، قال الثالث من أبحاث الإمامة، الإمام يجب أن يكون منصوص عليه. التنصيص يعني شخص قبل معصوم ينص على أنه إمام بعده ويذكره بالاسم. لهذا احنا عندنا بعض الروايات أنه أحاديث مروية عن النبي الأعظم أنه نص على إمامة الإمام أمير المؤمنين والخلفاء من بعد الاثنى عشر، أو في بعض الروايات يقول والأمير والأمراء من قريش اثنى عشر، وذكرهم بالاسم. نعم، قال إنه يجب أن يكون الإمام منصوص عليه، يعني من النبي أو الإمام الذي قبله، لأنه كما قلنا الإمام هو حافظ للشرع فلا بد يكون معصوم، ولأن العصمة من الأمور الباطنة، يعني من الأمور الخفية اللي مو كل الناس يعلموها معنى ومصداقا، ما محددة مفهوما، فإذا هي أمر خفي نحتاج شخص مطلع عليها يستطيع أن يبينها، يبين توفرها في هذا الشخص حتى يصلح للإمامة التي لا يعلمها إلا الله. فلا بد من نص، يعني لا بد لإثبات دعوة من يدعي الإمامة ومعرفة وجود العصمة فيه بأمرين، من نص من يعلم عصمته. يعني منو اللي نص على الإمام؟ كون اللي نص على الإمام هو بنفسه معصوم، لأنه حتى يكون قوله وإخباره في حقنا حجة ونعلم صدقه وعدم كذبه، لأنه إذا فرضنا كونه معصوم يعني إخباره حجة في حقنا. لهذا احنا نقبل نص النبي على الإمام، لأن النبي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أو اثنين، نقبل دعوة من يدعي الإمام بوجود العصمة فيه بظهور المعجزة على يده، لأن المعجزة تدل على صدقه. اللي يدعي الإمامة يكون يظهر لنا أمر خارق للعادة، لأن الله يأبى ظهور الأمر الخارق للعادة على من؟ على أيدي الكاذب. أما قوله أقول فيأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. فيما لا